الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 من الأدب المفرد. قال البخاري رحمه الله: باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه. يعني إن كانت لك حاجة عند أخيك فاذهب إليه، لا تطلبه يأتي إليك هو. كأن تكون خاطبا اذهب إليه، كأن تكون مستدينا، كأن تكون طالبا لشفاعته، إلى غير ذلك. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه، ليس بمشهور، عن أبيه عن جده زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يستأذن عليه يوما، أي يستأذن على زيد بن ثابت، وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، لو أرسل إليه لجاء. فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك، تفليه، تمشطه، تسرحه، إلى غير ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك لقضاء حاجتك ولحقك الذي عليه، أي لقضاء حاجتي ولحقه الذي عليه. فقال عمر: إنما الحاجة لي، بمعنى أن صاحب الحاجة يأتي إلى من يحتاجه، وعندنا في المثل اليمني صاحب الحاجة معنى بالطلب، أي أنه يطلبها ويتقصدها، وهذا من الأخلاق الجميلة وتواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: باب إذا تنخع وهو مع القوم، يعني يحاول في كتمها ويحاول في دفنها ويحاول في عدم إظهارها، لأن الناس يتأذون من رؤية النخاعة وربما من سماع صوت صاحبها. قال حدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عباس القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفه حتى تقع نخاعته إلى الأرض، وإذا صام فليدهن لا يرى عليه أثر الصوم. عبد الرحمن بن عباس مجهول ولا يعرف له سمع من أبي هريرة، وأخرج الأثر ابن أبي شيبة. والمعنى أن الإنسان يكتم نخاعته ويكتم مخاطه ويكتم بصاقه ويكتم بوله ويكتم ريحه حتى لا يؤذي ولا يؤذي ولا يؤذى. وهذا من الأخلاق الحميدة التي تميز بها أهل الإسلام في النظافة، وإن كان حديث النظافة من الإيمان لا يثبت، لكن معناه يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقد تهيأت في هذه الأزمنة ما لم يكن متهيئا من قبل، فتوفرت هذه المناديل الورقية الخفيفة التي يستطيع الإنسان أن يحملها في جيبه ويستخدمها لحاجته. قال: بباب إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد، وإنما يقبل على الجميع. ولذلك ترى الخطيب في خطبة الجمعة قد يحتاج إلى أن يلتفت يمنه ويسرى أحيانا، وهكذا المحاضر، وهكذا إذا كان في مجلس، من أجل أن لا يقع في نفس أحدهم لماذا لا يلتفت إلي، ولعل في قلبه علي شيء. هذا من مكارم الأخلاق. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم. هذا في حال ما كان الحديث عاما، وأما إذا كان الحديث خاصا فله أن يقبل عليه. أقم هي الأدلة الدالة فأقبل عليه يحدثه ونحو ذلك. باب فضول النظر، أي وترك ذلك، لا سيما إذا كان النظر إلى الحرام، فهذه من المصائب. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت بقلب صاحبها فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وقد قيل النظرة سهم من سهام إبليس. إذا كانت النظرة إلى النساء الأجانب أو إلى المردان فقد يقع في القلب منها أثر يؤذي صاحبه إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة. ولذلك أمر الله عز وجل بغض النظر سواء من الرجال أو من النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولو كان الأمر هكذا لدخلت فيه النساء، ولكن أفردهن بالذكر لبيان أهمية قصر نظرهن على بعولتهن ومن إليهن ممن أباح الشرع. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأمر الله عز وجل بالحجاب لهذا الغرض حتى لا يتجاوز الناس في فضول النظر. وإن كان الإنسان قد يحتاج إلى النظر إلى الماء والخضرة ونحو ذلك من الأمور التي تدخل عليه السرور فلا حرج، إنما المحرم والممنوع النظر إلى ما يثير الشهوات والغرائز وما يجر إلى الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل قال: عاد عبد الله رجلا ومعه رجل من أصحابه، فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر، فقال له عبد الله: والله لو تفقعت عيناك كان خيرا لك. يعني ينظر إلى من في الدار ربما من النساء ومن الجواري ونحو ذلك، وهذا من الأمور الممنوعة. فإن كان النظر إنما هو إلى يعني تزويق البيت بعيدا عن النظر إلى النساء فلا يصل إلى الحرمة، ولكن جرت عادة العرب أن أحدهم إذا دخل بيت أحد لا يقلب طرفه ها هنا وها هنا. قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد العزيز عن نافع أن نفرا من أهل العراق دخلوا على ابن عمر رضي الله عنه فرأوا على خادم لهم طوقا من ذهب، فنظر بعضهم إلى بعض قال: ما أفطنكم للشر. ينكر عليهم النظر إلى ما لا يعني ينتفعون به، وإنما هو تدخل في خصوصيات الغير كما يقال، إطلاق النظر إلى ما لا يصلح تدخل في الخصوصيات، من أين لك هذا وكيف حصلت على هذا، وانظر ماذا يلبس أبناءه وماذا يعطي بناته. وكثير من الشرور تقع في البيوت بسبب فضول النظر، فرب امرأة تزور أخرى فترجع إلى بيتها ناقمة على زوجها من الحال الذي هي عليه، والسبب أنها نظرت إلى البيت الثاني، إلى فرشه وإلى آنيته وإلى زوقه وترتيبه، فعند ذلك لم ترضى بالحال التي هي عليه. وقد قيل بأن فساد الإنسان من فضول النظر وفضول الكلام وفضول الطعام، والفضول هنا المراد به الزائد الذي لا حاجة له، فإنه يؤدي بالإنسان إلى الضرر، مع أن بعض الشيء قد يكون مباحا في أصله، لكن كما قيل في المثل الشعبي: ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. قال: باب فضول الكلام، أي الزائد من الكلام الذي لا حاجة فيه. وقد تكلم النووي رحمه الله في كتابه الأذكار في هذه المسألة بكلام نافع ملخصه أن الكلام إذا كان من ذكر الله عز وجل فهو من المحبوبات والممدوحات والمندوحات، وينبغي للإنسان أن يستكثر منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن الصحابة رضي الله عليهم قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر. وإذا كان الكلام في الحرام فيتعين على الإنسان أن يكون بعيدا منه لما يجر إليه من الآثام كالغيبة والنميمة والكذب والبهت ونحو ذلك. وإذا كان الكلام من المباح فالأولى التقليل منه، لأن الإنسان إذا أكثر منه يوشك أن يقع في الحرام ولا يستطيع عند ذلك أن يأطر نفسه على الوقوف على حد المباح منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستكتب شهادتهم ويسألون، ولا تكف ما ليس لك به علم. كل هذه الأدلة يؤخذ منها أن الإنسان يقصر في الكلام ولا يتكلم بما لا حاجة له فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا خير في فضول الكلام، أي في كثيره وزائده الذي لا حاجة فيه. وليث ابن أبي سليم ضعيف، قد خرج الأثر ابن أبي شيبة وزاد أن عطاء قال يا ابن أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن يقرأ أو أمر بمعروف أو نهيا عن منكر أو تنطق في حاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها، خرجها أبو نعيم في الحلية. قال رحمه الله حدثنا مطر قال حدثنا يزيد قال حدثنا البراء بن يزيد عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار أمتي الثرثارون، أي الذين يكثرون الكلام لغير ما حاجة. وهذا عند الناس يقولون فلان ثرثار، أي كثير الكلام. المشدقون يتكلمون ويتكلفون الكلام، لا سيما كما في الحديث الآخر الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. وما أكثر هؤلاء في من يسمون بالمحللين، سواء السياسيين أو الاقتصاديين أو نحو ذلك، يبقى في الإذاعة أو في التلفزيون حتى يدخل على سامعه الغثيان، وهو يتفيصح ويتشدق ويتكلف ما ليس له به علم. ولو أنهم تكلموا بالشريعة لقل كلامهم وزادت فعالهم، لكن الواقع أن أكثر الكلام بغير الشريعة، فلذلك تجد من الناس المخالفة وتجد العجائب. المتفيهقون هم كذلك الذين يتكلفون في هذا الباب ويظهرون الفقه ويظهرون الفهم، لأن الفقه هو الفهم، وهم أبعد ما يكون من الفهم. وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا. البراء بن يزيد ضعيف، والخبر أخرجه أحمد وله شواهد، له شواهد تدل على معناه. قال النووي رحمه الله أعلم أن لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجز الكلام المباح إلى حرام، قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلام لا يعدلها شيء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت له مصلحته، وما تشك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم. وكان عندنا رجل يقال له حسين، يعني الاسم الذي سماه به أبو حسين. وأما الأسماء التي كان يأخذ بها المعاشات من قاضي الإمام كثيرة: عردي ومعريد وعردان وحسين وعلي وقعموس، ستة. قال استدعاه القاضي فقال له: كيف هذا؟ قال: قلمي الذي أتعبني. وكان من أصحاب الحكمة، فكان يقول: إذا أردت أن تتكلم بكلمة فزنها في لسانك قبل أن تتكلم 3 مرات، يعني إن كانت من المباح الجائز تكلم بها، وإن رأيت أنها ستؤدي إلى غير ذلك فلا تتكلم بها. هذا هو الصحيح، فإن كثيرا من الناس يلحقهم الضرر بسبب الكلام الغير مضبوط. ولذلك قيل: كم من في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه تهاب لقائه الشجعان. بل ليشكري قتله شعره، مع أنه ما كان منه شيء، وإنما جاء بقصيدة في بعض النساء وقال فيها: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، وذكر شيء من الأوصاف، فسمع أبوها بالقصيدة فما زال يتتبع حتى قتله، مع أنه ما لقيها ولا لقيته ولا نظرها ولا نظرته. وقد تكلم أيضا ابن قدامة في كتابه منهاج القاصدين عن هذه المسألة بكلام نفيس كثير، لأن صيانة الألسن من الأمور المهمة. لو لم يكن إلى الحديث الذي ذكره النووي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إن لم يكن كلامك من الخير فاصمت إلا لحاجة تتكلم. قال: باب ذي الوجهين، أي ذم ذلك، فإن هؤلاء من أصحاب النفاق العملي، يظهرون أمرا ويخفون آخر، ويتملقون ويأتون الناس بأوجه متعددة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه، وربما أظهر لكل واحد أنه معهم. ومثل هذا إما أن يفضح في الدنيا وإما أن يفضح في الآخرة. والإسلام دين الصدق ظاهرا وباطنا، لا يقبل التملق ولا يقبل التلون، وإنما يطلب من المسلم أن يكون على حال واحد. وابن عمر لما جاءه أناس وقالوا: ندخل على أمرائنا فنقول، فإذا خرجنا قلنا غير هذا، قال: كنا نعد هذا من النفاق. وهذا الوصف يليق بالمنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: كالشاه العائر بين الغنمين. قال: باب إثم ذي الوجهين، أي أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وذلك أنه يأتي الناس بأوجه تخالف ما هم عليه، وربما كان نماما، وربما كان قتاتا نقالا للكلام، جاسوسا عليهم. فالجواسيس من ذوي الوجهين، ربما يبقى بين أهل السنة طلاب العلم يظهر أنه منهم وإليهم، وربما أظهر قيام الليل وصيام النهار ويحضر الدروس، وهو على غير طريقهم، ينقل عنهم ما ليس فيهم. قال النووي رحمه الله: هو الذي يأتي كل طائفة بما تحب فيظهر لها أنه منها، ومخالف لضدها، وصنيعه خداع ليطلع على أحوال الطائفتين. وقال ابن العربي: الوجه هنا بمعنى القصد، يأتي يوم القيامة أي يجاء به إلى الموقف وله وجهان من نار، جزاء له على إفساده وتشهيرا له في ذلك الموقف الأعظم بين كافة الخلائق، فإن ذلك أصل من أصول النفاق، يكون مع قوم وفي حال على صفة ومع آخرين بخلافهما. والمؤمن ليس إلا على حالة واحدة في الحق، لا يخاف إلا لومة لائم إلا إن كان ثمت ما يجب مداراه لنحو اتقاء شر أو تأليف أو إصلاح بين الناس كإتيان كل بجميل يعتذر لكل عن الآخر، فإنه حسن مرغوب فيه. وبما تقرر عرف أنه لا تدافع بين هذا وبين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في من استأذن عليه بئس أخو العشيرة، فلما دخل أعلان له القول وقول علي إن لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، انتهى من فيض القدير. قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك وهو القاضي ضعيف عن ركين ابن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار، فمر رجل كان ضخما قال هذا منهم. خرجه ابن أبي شيبة وكذلك عنه أبو داود وهو حديث ثابت وله شواهده، والله المستعان. قال باب شر الناس من يتقى شره، يعني يداريه الناس لعلمهم بشره، لعلمهم بفساده، لعلمهم بسوءه، ربما ألانوا له الكلام وربما أحسنوا له أكثر من غيره، لا محبة فيه ولا رغبة فيه، وإنما لعلمهم بشره وضرره. فالمؤمن يرجى خيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويوما شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وكم جاءت من الأحاديث في الأخيار والأشرار، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين، معناها أن من شرهم من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له بئس أخو العشيرة، يعني ذمه ونبذه بحال سيء هو عليه، فلو كان نعم أخو العشيرة لفرح به واستبشر. فلما دخل أعلان له الكلام فعجب مثل هذا ينهر ويزجر، فقلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أعلنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، هو بمعناه ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك. فلا يترك محبة فيه أو لعلمهم بثباته وعلمهم بمحبته للخير، ولكن ترك لاتقاء فحشه واتقاء شره وضره، وهذه صفة ذميمة في من هذا حاله، وهذا مشهور في هذا الزمان. فرب رجل يتلقى بالبشر والبشاشة والمعروف والإحسان وهو ممن تبغضه القلوب وتنفر منه الأبدان، ولكن السبب ما هو عليه من الشر والفساد، فيجامل ويدارى لدفع شره وضره. وهذا دليل على أن الإسلام دين التمام والكمال والشمول، من حيث أن الإنسان يتعامل مع كل مسألة بحسبها، مع كل مسألة يتعامل معها بحسبها. قال القاضي هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين، وجاء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تأليفا له ولأمثاله على الإسلام. وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه، وقد أوضحناه قريبا في باب الغيبة، انتهى من كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.